أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا واجعلنا ممن يتعلم لا يتعبدون شو ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور الذي يسروا لنا هذه المجالس وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم وأن يسدد خطاهم وأن يفعلوا ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم وأن العمل مهما كثر إن لم يكن لله ولوجه الله جل في علاه فهو مردود على صاحبه ولا يمكن أن يرتقي به بحال من الأحوال. اللهم الهمنا الإخلاص يا رب العالمين. تفضل. هناخد ثلاث أبواب وراء متى وجبت النبوة هذا أول واحد وبعدين ورفعنا لك ذكرى وبعدين أتخلوك.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وأطل في عمره على عمل صالح وزده علما وهداية برحمتك يا أرحم الراحمين. والحاضرين والمستمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر متى وجبت النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. عن ميسرة الفجر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد.
طبعا بعض الروايات متى كتبت نبيا، هذه الأصح والأسد في هذه الرواية. تفضل.
وعن العرباض بن ساري السلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. وعن سعيد بن راشد قال: سألت عطاء: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا قبل أن يخلق؟ قال: إي والله، وقبل أن تخلق الدنيا بألفي عام مكتوبا أحمد. وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: من الكلمات التي تاب الله عز وجل بها على آدم قال: اللهم إني أسألك بحق محمد عليك. قال الله عز وجل: يا آدم وما يدريك بمحمد؟ قال: يا ربي رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على عرشك: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه أكرم خلق الله عليك. وهذا الإسناد فيه ضعف.
فيه ضعف دهالك ده فيه ضعف ده تقصير بالغ من حضرتك.
طيب
أنت يعني هذا إسناد هالك صح ده، يعني بيطير به الطائرون، ما صح يعني، بل فيه ضعف. ما فيه شيء يمكن أن نتكلم على هذا الباب، هذا فتح باب ضلالة كبير. نعم.
باب في قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن ربي عز وجل يقول: كيف رفعت قال إن فقال: إن ربي عز وجل يقول: كيف رفعت ذكرك؟ قال: قلت: الله أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لي جبريل: إن ربك عز وجل يقول لك: أتدري كيف رفعت لك ذكرك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله عز وجل: إذا ذكرت ذكرت معي.
طبعا كل هذه الأسانيد ضعيفة، الذي صح موقوفا عن ابن عباس في التفسير.
باب ذكر قول الله عز وجل: وتقلبك في الساجدين. قال محمد بن حسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن النكاح كان في الجاهلية على أنواع غير محمودة إلا نكاحا واحدا، نكاح صحيح، وهو هذا النكاح الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته: يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيزوجه على الصداق وبالشهود. فرفع الله عز وجل قدر نبينا عليه الصلاة والسلام وصانه عن نكاح الجاهلية ونقله في أصلاب الطاهرات بالنكاح الصحيح من لدن آدم عليه السلام، ينقله من أصلاب الأنبياء وأولاد الأنبياء حتى أخرجه بالنكاح الصحيح. عن
جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. هنا المصنف ابتدأ بالتفصيل في الكلام على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربنا جل في علاه، وأنه خير البشر على الإطلاق، وأنه سيد الأولين والآخرين، وأن الله جل وعلا شرفه وكرمه وأعظم له مكانته بأبي هو وأمي. فابتدأ الباب الأول الذي يتكلم فيه في التوصيف بذكر متى وجبت النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. متى وجبت النبوة هذا دقيق بالنسبة للمصنف، لأنه كما قلنا لا يمكن للإنسان أن يتصور أنه حتى إذا سأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم: متى كنت نبيا؟ يعني متى خلقت نبيا؟ يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: وآدم بين منجادل في الطين، أو يقول بين الروح والجسد، بأنه خلق قبل أن ينفخ الروح في آدم عليه السلام، فهذا لا يقوله إلا معتوه ولا يؤمن به إلا كافر. وكما قال ابن تيمية: من قال بأن محمد صلى الله عليه وسلم كان نبيا قبل أن يوحى إليه فهو كافر. هذا حق. المسألة هنا لابد أن تنظر فيها نظر دقيق. عامة هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة متى كنت نبيا، وفي رواية متى كتبت نبيا، وهذا هو الأصح والأسد والصحيح. متى كتبت نبيا؟ هي كتابة، يمكن أن تقول هي الأصل فيها أنها كتابة اللوح المحفوظ، أو هي كتابة أخرى غير كتابة اللوح المحفوظ، تكون ميزة لنبينا صلى الله عليه وسلم أو مزية لنبينا صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن الله تعالى قد كرمه وعظمه. وقد قال ابن عباس كما قلنا في سنن صحيح أنه قال: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عامة هذه المسألة مسألة متى كتبت نبيا، متى كتب النبي صلى الله عليه وسلم نبي، فأن الله تعالى قد كتب ذلك قبل أن يخلق الخلق كما قال بعض التابعين بألفي عام، وكما قال في الحديث الطويل الذي ذكره أهل الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأن موسى حج آدم وآدم حج موسى، أو تحاجا ثم بعد ذلك حج آدم موسى عندما قال له: أنت آدم، أنت أبونا، أنت الذي أخرجتنا من الجنة ونفسك من الجنة، قال: أنت موسى الذي كلمك الله تعالى واصطفاك برسالاته وبكلامه، إلى أن قال: أترى أن الله تعالى قد كتب ذلك قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة؟ قال: نعم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. والحق أن هذا كما قلنا بالكتابة، لأن الله تعالى كتبه نبيا، وهذه تعتبر كتابة ثانية، وإلا فكل كتابة كانت يوم خلق الله القلم. قال الله تعالى: إن كل شيء، كل هنا يدخل فيه النبوة، ومن اصطفاه الله جل في علاه، ومن اختاره من أهل الجنان وأهل النيران، كل ذلك مكتوب. إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله القلم: أول ما خلق الله القلم، وفي رواية: أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا مبعوثا من قبل ربه جل في علاه، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من قبل ربه خاتما للمرسلين، بل هو سيد المرسلين على الإطلاق، وكل ذلك كان مكتوبا. إذن تفسير هذه المسألة لما قال سلم بين آدم وآدم بين الروح والجسد، أي كتب كتابة أخرى، يعني يمكن أن نقول الكتابة الأولى كتابة القلم، وهذه كتابة أخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله كتابا عنده وفوق العرش، رحمتي غلبت غضبي. فهذا المعنى بأن الله تعالى قد قدر نبوته، قد كتب نبوته، وآدم بين الروح وبين الجسد. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، ولا نعدل عنه بحال من الأحوال. ومن قال بأنه خلق قبل الأنبياء فهذه مصيبة كبرى من المصائب، كما قلنا ابن تيمية يقول: من قال بأن محمد صلى الله عليه وسلم كان نبيا قبل أن يوحى إليه، مش قبل أن يخلق، قبل أن يوحى إليه، فهذا كافر بكلام الله وكتاب الله جل في علاه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الله تعالى قال: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. والله جل في علاه بين أنه قد اصطفاه عندما قالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين إيش عظيم، أنكر الله عليهم بقوله جل في علاه: هم يقسمون رحمة ربك. وقال الله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين. فالغرض المقصود بأن هذه المسألة مسألة مكتوبة في اللوح المحفوظ، يمكن تكون كتابة أخرى، وآدم بين الروح والجسد، هذا الذي نؤمن به ونقرره. أما أن يقال أنه خلق قبل ذلك وكان نبيا، هذا كلام ليس فيه شيء من الصحة. لذلك يعني المتنطعون أخذوا ذلك، أخفوه تدليسا وتلبيسا على الناس، وقالوا: لولا محمد ما خلق الله الخلق. وقالوا: لا نقول بأن لولا محمد ما خلق الله الخلق، لا، يعني لولا محمد الذي يعبد العباد لرب العباد ما خلق الله العباد. ليش؟ لأنك لو نظرت تجد أن العلة الحاكمة في خلق الخلق، أو العلة الجسيمة والحكمة العظيمة في خلق الخلق، هي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا، فكان أولى الناس بأن يقال فيه هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي جر العباد لتعبيد العباد لرب الإيه؟ العباد. حلاوة هذا الكلام لا يدخل إلا على المجانين، أو يدخل إلى الأغرار الأغمار، هو تلبيس من هؤلاء المبتدعة، لكن يبطنون هذا السم في بعض الكلام المنمق، في بعض الكلام المنطقي الذي أو بكلام المناطقة اللي يلبسون به على الناس، يقولون: وأنتم لما تنكرون علينا أن نقول ما خلق الله الخلق إلا لمحمد، ولولا محمد ما خلق الله الخلق. نعم، لأن محمد هو الذي يعبد الخلق لرب الإيه؟ الخلق. ويبقى تحقيق الحكمة العظيمة من الخلق، وهي ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، بمن؟ بمحمد. فحري بنا أن نقول لولا محمد ما خلق الخلق. أرأيت التلبيس والتلبيس لولا أنك تدقق النظر على هؤلاء الذين يعني يطبقون قول الله جل في علاه وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ما استطعت أن تفشي ما عندهم من هذه الخرافات. فالحق بأن نقول ما خلق الله الخلق ما خلق الله محمدا إلا لعبادته وما خلق الله الخلق إلا لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قضية الكون الكبرى هي عبادة الله. فإذا قلت أنت بأنه لولا محمد طب وين الأنبياء السابقين وينهم أهدرت حقهم؟ طب هم وظيفتهم هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، هم خلقوا وما أرسلوا إلا يعبدوا العباد إلا لرب العباد، أين هم؟ أخذت حقهم؟ إذا ما في يعني لو قلت لولا الأنبياء والرسل ما خلق الله الخلق يعني كنا ممكن نقف معك وقت، لكن الآن أهدرت حق الأنبياء والمرسلين السابقين فقط هو محمد الذي عبد العباد رب العباد. ده إذا كنت أنت تقول الحق. فالحق أن نقول أن هذا الكلام كلام باطل، وأن سلم ما خلق قبل آدم بحال من الأحوال، من قال بذلك فقد كفر وقد كذب الله تعالى وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم، بل من قال أن محمدا كان نبيا قبل أن يوحى إليه فقد كفر لأنه كذب القرآن. ما كان محمد نبيا إلا بعدما جاءه جبريل وحيا من ربه سبحانه جل في علاه الجليل. هذه المسألة الأولى تتعلق بهذا الباب. ثم ختم الباب بحديث طم كبر، هو الحديث الذي فيه بأن من الكلمات التي تاب الله عز وجل بهما على آدم اللهم إني أسألك بحق محمد علي. قال الله عز وجل يا آدم وما يدريك بمحمد، الله هذه خيبة والله أن واحد يقرأ هذا ولا يعرف النكارة التي فيه، يعني يكون لا نقول إلا أنه جهل مركب. بمحمد قيل يا رب رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو أكرم خلق الله عليك، أو أنه قرأ أكرم خلق الله عليك. هذا كلام باطل. أولا الحديث باطل هالك إسناده، حديث باطل هالك إسناده، لم يصحب حال من الأحوال. وإذا تندلنا وأردنا أن نغض الطرف عن هؤلاء الذين لا يفقهون شيئا عن الأسانيد ولا يعرفون شيئا عن علم الحديث، قلنا لهم نتنزل معكم الحديث صحيح على الإسناد أنه صحيح. لو نظرت في الإسناد النكارة تملأه من أوله إلى آخره، فهذا المتن فيه نكارة عظيمة جدا تنكر على قائله. وأعظم النكارات أولا مخالفة الكتاب الجليل تصريح مخالفة الكتاب، وهذه أيضا من أبواب نقد متون السنة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما ردت مسألة الرؤية ومسألة أيضا الميت يعذب بكاء أهلي عليه، لأنها وجدت أن هذا النص معناه هذا خلاف في النظر لا يخالف، لكن هي بيانت لنا الطريق السديد لمعرفة نقد متون السنة. كأن النص إذا خالف نصا قرآنيا محكما فلابد أن ترد، لا يمكن أن تكون صحيحة. ليش؟ لأن الأصل في اعتقادك أن القرآن والسنة خرج من مشكاة واحد، فلا تعارض علم الأحوال، وهو حق الجمع موجود لكنها لم تدرك الجمع. فلما قالت أيعذب الميت ببكاء أهلي، أين أنتم من قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزرة؟ إذا نقد متون السنة هنا الأصل الأصيل فيها أن تنظر وتعرض هذا المتن على صريح الكتاب المحكم، فإن كان خلفه وعرضه من كل الوجوه قل يقينا قبل أن تبحث عن الإسناد بدقة النظر هذا منكر، رده. لا يمكن أن يكون هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما خرج من مشكاة واحدة. فهنا الآن النص مخالف مخالفة عظيمة بأن الله تعالى قد بين وهنا حصر وقصر، عشان ما أحد يقول ممكن يكون بهذا وبالآخر. لا، حصر الله ما تاب الله بالكلمات التي تاب الله بها على آدم في آيات أخرى، أجملها في البقرة وفصلها وفسرها وين؟ في الأعراف. صحيح ولا لا؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكننا من الخاسرين. فإذا هذا الدعاء الذي به تاب الله، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هذا مجمل في البقرة. طلبنا الكلمات فوجدناها في القرآن مبينة مفسرة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. فهنا تاب الله جل في علاه على آدم بتلك الكلمات، يبقى هذه مخالفة صريحة للقرآن، هذه أول النكارة التي نقف عندها. فإن أبى علينا المتنطعون أردنا أن نذبح النحر أو نقطع الأوداج بما سيأتي. النكار الأعظم هو بقولهم أسألك بحق محمد عليك، هذا من قول أهل البدع والضلال، هذا من قول المعتزلة الذين يعتقدون بأن للعباد إيش؟ بأن للعباد حقا على ربهم الخلاق سبحانه وجل في علاه، هذا من منهج المعتزلة أهل البدع والضلال. ليس لأحد حق على الله جل في علاه بحال من الأحوال،
أما الحق الذي أوجبه الله على نفسه أوجبه الله تكرما تفضلا كرما وجودا منه سبحانه جل في علاه. كتب الله كتابا عنده فوق العرش رحمتي سبقت غضبي، هذا كتبه الله على نفسه رحمة ورأفة كرما وجودا وعطاء سبحانه جل في علاه. كتب ربكم على نفسه الرحمة، لكن لا حق لكم فيه، ظاهر جدا في الآيات، قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، فهو حق أوجبه الله على نفسه، ليس لأحد حق على الله جل في علاه، ليس لأحد حق على الله بحال من الأحوال، ولو كان هذا النبي الأمين. لا، ويوضح لك ذلك ما اعترف به النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة بعملكم، قال ولا أنت، يبقى إذن لا حق لأحد من الله جل في علاه، قال لن تدخلوا الجنة بعملكم، قال ولا أنت، قال تكرارا، قال ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا ظاهر جدا بأنه لا أحد، ليس لأحد حق على الله جل في علاه، وأما ما حقه الله على نفسي ما أوجبه الله على نفسي هذا من كرمه من رحمته. فرأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني حرمت، هل أحد حرم عليك؟ لا، المتنطعون من المعتزلة من أهل البدع والضلالة يوجبون عليه واجبات ويحرمون عليه محرمات، يعاملونه كالمخلوق، وهذه من ضلالاتهم العظيمة التي الغلو فيها يصل الإنسان إلى الكفر. فهو الراجع عليه يبين لك في الناحيتين، في الإيجاب وفي التحريم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. لأن القارة الثانية أسألك بحق محمد عليك، هذا خطأ بين ليس لأحد ولا لمحمد حق على الله جل في علاه، لا سيما أنه بين أنه لولا أن يرحمه الله جل في علاه لا يعرف أين ماذا يفعل به، عندما قال والله أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل به. عثمان بن مزعون عندما قالت امرأته يعني تبشر الخير وقال أبشر بالخير بأنك في الجنان الآن، قال وما يدريك، أنا وأنا رسول الله والله ما أدري ما يفعل به، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما يمكن لأحد أن يكون له حق على الله بحال من الأحوال، بل الحق من الله. قال الله في كتابه وما بكم من نعمة، من نعمة فمن الله، وهذا من هنا ده الكلام هنا كما قال العلماء تحقيق في التعبير، ما من نعمة جليلة ولا كبيرة ولا كبيرة ولا صغيرة ولا كبيرة ولا جليلة ولا دقيقة إلا من الله جل في علاه. ولذلك في الحديث القدسي أشرف حديث عند أهل الحديث قال الله جل في علاه فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفس. النكارة الثانية في المتن الذي يرد به المتن. النكارة الثالثة هذا لازمه تشبيه الخالق بالمخلوق، أنا أريد تفسير، أريد تفسير، أريد أهل العقائد أهل العلم. إجابة للنكارة الثالثة بوابة العلم إتقان العقيدة وسهيداء العقيدة أسماء الصفات. القطار يسير، والذي يقف ولا يرى القطار هذا أعمى الله بصيرته وإيش وبصر، والذي لا يراه ومن ثقله لا يستطيع أن يركب فاته فاته وبقي على ما هو عليه، والذي يأتي بالمعاذير التي يعني يحاول قد كان أن يستروح بها لحرمانه من الخير هذا رجل مفتون مأفول، أراد أن يلبس على نفسه ويغرر بنفسه وهو مغرور أصالة. العلم له ناس اختارهم الله له، لا أبرح المكان لو ما في إجابة عن هذا السؤال، سأختم الدرس وأطلب من الإخوة إن شاء الله أن يتموا لي الشرح بعد ذلك، هم اللي يتموا لي الشرح إن شاء الله، وعند السعادة أقسم على ذلك. تفضل. أنا كفيتكم إسنادا زعما وإيش ونكارة في المتن أولى ونكارة ثانية، صح؟ أريد نكارة ثالثة أنا أتيت بها، صح؟ أريد التفسير فقط. النكارة الثالثة في الحديث تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا من فعل أهل البدع أيضا فلا يجوز بحال من الأحوال.
مين اللي تبرع بالكلام؟ مين اللي تبرع بالكلام؟ مين؟ انت بتبتسم ليه؟ بتبتسم ليه؟ فرحان فيهم؟ فرحان فيهم؟ ممتاز. لا فرحك اكتر من كده. اسمك جاسبهم وامشي دلوقتي. مين اللي تبرع بالكلام؟ ما في احد تبرع بالكلام؟ النكارة الثالثة في الحديث، انا اريد ايدي بشد واحدة كام؟ خمسة ستة؟ مش هقنع بخمسة ستة، ما ينفعش. انا لو ما وجدتش ايدي عشرة مرفوعة هستأذن وامشي. اعدهم بس لا محدش يرفع ده لو رفع بوسانا وزورا وتلبيسا وتلبيسا يبقى الدرس خلص الاسبوع، يعني انتهى موضوع. يعني اللي بيرفع تلبيسا ده انتهى موضوع. انت بترفع ايدك على الاجابه بترفع ايدك عشان تقعد، عشان تقعد. ماشي. تعال بقى بتاع الاربعين الف انت اقف شويه، فينك بقى اصاله؟ كنت بتساوم على المهر مش قادر تدفعه؟ طب وتغيبك؟ ما غبتش ولا يوم؟ ها؟ اما انت بتندهش ليه طيب؟ ما انت عمال شايف، انا شايف انك مندهش وان انا بتهمك بهتان وزورة، ويعني اندهاش عجيب في وجهك. ساومت على المهر ولا ما ساومت؟ رضوا عنك ولا لا؟ ما رضوش ها؟ ولا هيرضى. والله لو عملت ايه؟ لازم تدفعه كله، لازم تدفعه كله. طب رفقا بك اقعد بقى خلاص، طب انت متحمل هذه الحمالة فلابد نرفض. اتفضل اتفضل اتفضل. طب تخيروا انتوا، انتدبوا رجلا يجيب السؤال. شو محمد؟ طب شو محمد؟ لا محمد هو اشار لهذا. ماشي انت ايش قلت؟ يعني انت ايه تتناوش من قريب؟ لا هو ماشي بس هو الاقرب قول محمد، وده صحيح، ده عم بين ان ده خطا منهم، لكن احنا نريد التفسير. انت بدون اللي فتحوا ايديهم. ها عمده بعيد شويه يا باشمهندس كده، العشره نفض منهم ثلاثه او اثنين ده كده بقى، انا كده انا همشي. شوف الشيخ عبد العزيز بقى يمشيني يا سيدنا، انا مش عايز بس، انا مش عارف سامحني، انا قلت انتهي اليك عشان ما امشيش بس. لا اتفضل يا شيخ، انا عشان ما امشيش. اتفضل. لا الله يرضى عن المشي. ده النكارة الرابعة، انا في النكارة الثالثة. صح صح دي انت خلاص. طيب انت برضو هتثبتني عشان انت جبت النكارة الرابعة. ازاي؟ جزاك الله خير. ان هو احنا نقول له يا غير، ويقول من محمد يعني الله لا يعلم بما ادم، ان ادم رأى وما مكتوب على العرش لا اله محمد رسول الله، فيعني هذا غير. هو قد ممكن يلزمنا بالادم، يقول أما رأيت بأن الله جعل قال ولا يعلم أن الله الذين صدقوا من الكاذبين، وهذا أصالة مسكوت عنه فلا يمكن أن تنكر على نبينا. قل لا، هذا موضع إنكار، هذا موضع إنكار، لأن الحديث كان فيه دهش. أستغفر الله، مصيبة مصيبة. وأنا أتكلم على أهم شيء هو تشبيه الخالق بالمخلوق، يعني إجابة ثبتتني. لا نشوف غيرك كده، جزاك الله خير. أتى بها الشيء هو يعني أنتم تتناوشون من قريب في إيه؟
ما دي سهلة، أنا ده أنا الإجابة اللي أنا أتيت بها خلصت. بس لا
لا لا لا أتى أفتع المال، أنت ما نشوف المال عمل فيك إيه. لا لا لا
ها
استفسارك بقى بعدين أخويا، ما أنا ممكن أمشي. طب ما أقعد عشان تاخد الاستفسار، لأن أنا كده كده ممكن أمشي لو مفيش إجابة همشي. فلما أجلس هأعطيك الاستفسار. ما هو شوف انت دخلت، ما انا قلت ده لازم احتزمنا بيه، لكن السياق يرفض ذلك. حبينه لك بس بقى جواب الشيخ، جواب الشيخ بعيد عن الكرسي شوية، انا كده بهيئ نفسي عشان افكر على الله. مش هينفع بتاع امريكا ايه؟
لان الانسان
إذا أحبه جوزه. دي بقى كده مفيش بقى إذا أحبه، دي فلسفة يكتب أذ. لا لا باشوان لا لا أنا همشي همشي باي يا جماعة. قال أسألك بحق محمد عليك، هي تشبيه خالق بمخلوق. طب أنا أجاوب، لأن أكيد أنا أكيد في جنون مثلا أو أنا بخترع، فممكن الإجابة أصلاً تكون خطأ، فأنتم خطئوني عشان أجل لو صوبتموني يبقى المسألة هتبقى فيها صعوبة. لا تشبيه خالق بالمخلوق، أنهم شبهوا الله بالملوك بأنهم لا يعطون إلا بإيه؟ بالوصايا. إذا أردت أنت لا تستطيع أن تقابل الأمير ولا تستطيع أن تصل إليه بالوزير، لكن في غفير يعرف ابن الوزير فيصل لك إلى الوزير، فيصل الوزير إلى الأمير فتقضى حاجتك. في كثير من حاجات الناس من عامة الناس لا يستطيع أن يصل بها إلى أميره أو إلى وليه أو إلى مليكه، صحيح ولا لا؟ فلا يصل إليه إلا بإيه؟ إلا بالوسط، ولا بد أن تكون الوسطة لها وجاهة ومكانة، صح؟ ويكون لها حق أيضا، قد يكون لها حق، حق حق النصيحة، حق المعاونة، حق المشاركة، صحيح ولا لا؟ أو له وجاهة عند مليكه، فمليكه يعني اعتبر له هذه وجاهة فيقضي حاجات الناس بذلك. صواب أم هذا فيه شيء من العيب؟ بعيدة بعيدة، ده دي أقبح من لنا فيه كده، بعيدة، هذه بعيدة عن جد بعيدة. تفضل شيخ. يعني شيخنا يا دي بعيدة، الجواب الأول ده متصور ولا غير متصور؟ هو هذا متصور ولا غير متصور؟ وإيش البعيد اللي فيها؟ هو هذا، أنت عيش مع ملوك الدنيا وترى، هل تستطيع مباشرة أن تقضي حاجتك إلا بواسطة؟ صحيح ولا لا؟ حتى في عملك لو أنت أردت ترقية، نعم شيخ، وهذا كيف؟ وهذا هذا هو ده، أنا سأتيك بلازم هذا القول معناه إيه، اعتقاد إيش. فأنا أقول أن أنت مدير، لو أنت حتى تستحق الترقية، أنت ما تستطيع أن تدخل للمدير، بتعمل إيه؟ طبعا في مناطق لازم تدخل مين؟ سكرتير والشعر أصفر وكده، ولو دخلت والعباس تشتم رايحة بتاع اللي وراء عربات بيتمضى، ابتسامة حلوة الدنيا تضحك مع ضحكة الابتسامة هذه الحلوة، يرتقي الرجل من أنه كان مهندس بقى استشاري، واسأل باشمهندس يقول كم استشاري طلع مثلا، صحيح؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، الغرض يكون وسيط، أو رجل تقي نقي. هذا إذا قلنا رجل لازم يبقى مسلم، لا رجل مسلم تقي نقي هو مديرك، يبقى إذن الذي له وجاهة عنده إيه؟ الذي يراه صالحا تقيا نقيا، دخل فأحسن إليه فسلم عليه فقال إن الله تعالى يحب منك كذا وكذا ونصحه بذلك، يرقيك، معروف هذا في ملوك الدنيا ولا إنكار، هذا في ملوك الدنيا ولا إنكار، في طبائع البشر، لأن الله خلق الخلق وفاوت بينهم في إيش؟ في الدرجات. أنت كفرد من الأفراد المجهولة ممكن لا تكون لك وجاهة عند إيه؟ عند مليكك، لكن هو ممكن يعطيك ويقضي حاجتك بجودي وكرمي، ومعروف عنه الجود والكرم والإحسان، وهو لا يعرفك، لكن ممكن ما تصل أنت إليه، ما تستطيع أن تصل إليه إلا بواسطة، يعني هو من جودي يعطيك لا يمنعك، لكن أنت متى تصل إليه؟ كيف تصل إليه؟ لا يمكن أن تصل إليه إلا بواسطة، هكذا ملوك الدنيا. لكن الله جعل في علاه يقول لك أنا الخالق، أنا أتحبب إليك بما أردت أنت، أمنحك إياه، وإن من شيء إلا عندنا خزائن. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عبادي، قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث كان في ضعف، حديث الترمذي لأبي هريرة قال من لم يسأل الله يغضب عليه، والمعنى صحيح، من لم يسأل الله يغضب عليه. جعل الدعاء بلا واسطة بينك وبينه، بلا واسطة، من أجل العبادات. جعل أن تقرأ بابه وحيدا وحده جل في علا، تقرأ بابه، هذا من أجل العبادات. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يتقون عبادي يتقون جهنم إيه داخرين. أرأيت فضل الله جل في علا أزال ما بينك وبينه من الوصايا؟ قال لك لا، لا تقارن الله الخالق جل في علا بملوك الدنيا، وعطاء الله جل في علا لا ينفع، وإن كان عطاء الملوك ممكن أن ينفع لأنهم من الخالق ليسوا أربابا. فلذلك يقول الله تعالى من شيء إلا عندنا خزائن. يبقى النكارة هنا شبه الخالق بالمخلوق، لازم ذلك، مش ضعف اليقين وضعف الإيمان فقط، سوء الظن بالله، لازم ذلك سوء الظن بالله، كأنه لا يعطي إلا إذا توصل إليه بالقريب أو بالوجيه أو بمن له إيه مكانة عظمى. هذا سوء الظن بالله جل في علاه. بل الله تعالى يستجيب للكافر أما يجيب المضطر إذا عكرمة بن أبي جهل، كيف أسأل باستجابة الدعاء حالة كفر، حالة كونه كفرا. دعا الله جل في علاه أن أنقذ الله تعالى من تلاطم الأمواج فلا يذهبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله له دعاءه فأنجاه الله جل في علاه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال لك بأن الله جل يمنع أو لا يستجيب لأحد؟ ما من أحد يدعو إلا ويستجيب الله له، حتى الشيطان قد استجاب الله له، صحيح ولا لا؟ مش استجاب، قال فقال انظرني إلى يوم يبعثون، والله تعالى قد استجاب له دعاء. لذلك الحسن البصري، هذا فقه راقي، الحسن البصري اللي قال لا يمنعن أحد منكم ما يعلم من نفسه، يعني من تعدي ومن تقصير ومن معاصي ومن إسراف ومن تعدي للحقوق، لا يمنعن أحد ما يعلم من نفسه أن يدعو ربه جل في علاه، فإن الله قد استجاب للشيطان. ألا يستجيب لموحد وإن عصى وتعدى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فالحق بأن هذا أولا شبه الخالق بالمخلوق لما جعلوا بينهم وبينه وصايا. والأمر الثاني هذا سوء ظن بالله جل في علاه، كأن الله لا يعطيك إلا بمحرك، حاشا لله، حاشا لله، هذا من سوء الظن بالله جل في علاه. قال الله تعالى يعذب المشركين والمشركات والمنافقين والمنافقات الظانين، أو الآية يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. فإذا هذا حديث لا يمكن بحال من الأحوال أن تقوم له قائمة. قام بعضهم يصرخ ويقول لا، أما أسستم وأصلتم في علم الحديث بأن المتن قد تتعدى الطرق فتقوى يقوى الاحتلال به؟ قلنا وين الطرق؟ قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بحق إيه؟ بحق السائلين عليك. ما طبعا هذا حديث حق ممشاي هذا وحق السائلين عليك. قال المهم الشاهد، من أتي بالشاهد، قال بحق السائلين عليك. قلنا حي هلا أهلا وسهلا، الحديث صحيح لم يصح؟ قالوا لا صحيح. قلنا لا، نتنزل معكم، صح الحديث، المتن أيضا منكر، والمتن حتى لو كان لا يساعدكم. قالوا كيف؟ قلنا تنزلنا معكم في الإسناد وتنزل معكم في المتن بحق السائلين عليك. حق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق أوجبه الله على نفسه. يبقى هذا توسل بفعل الله جل في علاه، ويجوز بالإجماع التوسل بفعل الله. يعني هو المسألة ليست إيه توسل بالماشين، لا، بحق أو بالسائلين، لا، ده هو توسل بفعل الله جل في علاه، أسألك بحق السائلين. طب السائلون لله، الذين يسألون الله جل في علاه، ما حقهم؟ حقهم الإجابة، لأن الله جل قد كتب على نفسه ذلك. قد قال الله جل في علاه، قال الله جل وقال ربكم ادعوني إيش أوجب على نفسي بذلك. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وقال إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه ثم يردهما كفرة خائبتين. إذن هذا الحديث ليس لكم فيه ناقة ولا جمل، بل حق السائلين هو أن يجيبهم، وهذا توسل بإيه؟ ما دخل بأجنبي هنا توسل في توسل بفعل الله جل في علاه. ولذلك رد عليهم في هذا الباب نقول وهل للنبي حق؟ يعني هم شوشوا علينا بهذا الكلام، يعني ما زال عندهم نفس. ولذلك الثوري قال البدعة أحب للشيطان من إيه؟ من المعصية. المعصية قد يتوب منها في حين من الأحيين، أما البدعة لا، بيؤصل لها وينافع ويحسب أنه يحسن صنع، فما زال عنده نفس. قلنا من النفس الذي عندك؟ قال أسألكم بالله، قال الله قال النبي حق أم لا؟ قلنا نعم، كتب الله على نفسي هذا الحق للنبي صلى الله عليه وسلم وكرمه الله جل في علاه. فإذا كان حق للنبي صلى الله عليه وسلم عند الله ومكانة للنبي صلى الله عليه وسلم عظيمة عند الله جل في علاه، هل أنت دعوت بأمر يخصك أم أمر أجنبي عنك؟ أجيب لا، بأمر أجنبي عنك. وش حق محمد عند الله جل في علاه؟ مكانة محمد عند الله، فضل محمد عند الله، ملك الأرض يخصك بشيء، هذا أجنبي عنك، صحيح ولا لا؟ فأنت المفروض لما تدعو بما عندك تسأل بشيء أجنبي، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعة النبي صلى الله عليه وسلم ولعظمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تأثير بها عليك. يبقى إذن هذا رد على هذا الحديث الذي يتمسكون به، اللهم يسألك بحق محمد عليك. وصراحة يعني 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 إن كانت هناك معاتبة من قزم من الأقزام يعاتب المصنف أن أتى مثل هذا الحديث أو أتى بحديث آخر، بحديث ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث أيضا موضوع، حديث هالك جدا، إسناده هالك جدا، لكن يغتفل له في مسألة السير بأنه يتسامح فيها، لكن هذا لا يتسامح فيه. مسألة وأسألك بحق محمد عليك لا يتسامح في مثل هذا، لا يتسامح في مثل هذا. فكان من الأولى والأفضل والأجدر بالمصنف على كتابه الماتع جدا ألا يدخل مثل هذا الحديث عنده في كتابه. وعامة يغفر الله له، وإن شاء الله هذا يغمر في بحر حسنات المصنف، وقد بينا توجيه هذا الباب. ثم انتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني، وباب قول الله جل في علاه ورفعنا لك ذكرك بقول الله جل في علاه ورفعنا لك ذكرك. روى حديث كثيرة جدا بأن السلام قال ما أن الله جل قال ما ذكرت إلا ذكرت معي. وهذه الأحاديث بأسرها برمتها ضعيفة، لكن تعاضدت، نقول كثرت الطرق فجعلت الحديث إيش أصلا. وقد صح بالسند الصحيح عن ابن عباس أنه قال ذلك في تفسير قول الله في علاه ورفعنا لك ذكرك، قال لا يذكر الله إلا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. لكن يمكن أن نقول رفع الذكر عند الله جل في علاه كان رفعا ظاهرا ورفعا خفيا، اللي هو الرفع المعنوي. والرفع المعنوي نبدأ به، لأن رفع الظاهر كثير من الناس يعلمون أو يدخلون هذا الرفع، لكن رفع الذكر معنويا هو أن الله تعالى قد أمر بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الباب المعنوي. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الإنسان كلما أكثر من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا بأمر الله جل في علاه رفعا لذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم شاكرا عندما جاءه جبريل يبشره بأن الله جل وعلا قد وأوجب على نفسي أن من صلى عليك مرة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه وسلم. وصلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم على ما ورد عن أبي العالية بأنها الثناء الحسن على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت بتدعو الله أن يثني على محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. هذا رفع ذكر النبي في الأرض وفي السماء، أما في الأرض فمنك بأنك تصلي على النبي، وفي السماء من الله بأنه يثني على النبي في الملأ الأعلى بما صليت به على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ثناءان، الثناء الأول على النبي ثم الثناء الثاني عليك، لأنك ما صليت على النبي مرة إلا صلى الله بها عليك إيش عشرة، فهذا رفع لذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو كل العبادات التي تأتي بها هي رفع لذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك الله جل وعلا قد حجب كل باب من العبادات أن يقبل إلا خلف باب من؟ خلف باب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك توحيدان لا يقبل توحيد بغيره إلا بالثاني، توحيدان لا يقبل عند ربنا جل في علاه لا يقبل واحد بغير الآخر. قال علماء هنا توحيد العبادة مع توحيد الاتباع، فإن الله لا يقبل توحيد العبادة إلا بتوحيد الإيش الاتباع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فكلما حرصت على السنة النبوية حال تكونك قائما أو راكعا أو ساجدا أو مسبحا أو مسلما، فهذا رفع الذكر للنبي صلى الله عليه وسلم من في اتباع شريعته وسنته بأبي هو وأمي. وكذلك الحج خذوا عني مناسككم، من ذلك أيضا من رفع المعنوي في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو بأن الله تعالى قد نسخ الشرائع بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا رفع الذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الشريعة الخاتمة، هذه الشريعة التي نسخت كل الشرائع، هذه إذا ذكرت وشريعة من هذه يقال شريعة محمد، فهي رفع لذكر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى عيسى عليه السلام عندما ينزل آخر الزمان لا يحكم إلا بشريعة من؟ بشريعة، هذا أيضا رفع لذكر النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. أما الرفع الظاهر، رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر، فأنت تجد أنه لا يقبل إسلام عبد قط إلا أن يأتي بشهادة ثانية وأن محمدا رسول الله، كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي الرواية الأخرى أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة والزكاة إلى آخر الرواية. الغرض المقصود هذا ذكر أيضا على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، على ما قال الله في الكتاب ورفعنا لك ذكرك، فإنه لا يقبل إسلام عبد بحال من الأحوال ولا ينجي من النيران من الخلود من النيران إلا أن يأتي بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى هنا إشكال، توافقون على هذا أن هذا من نوع الذكر الظاهر، لأنه لا يذكر الله جل في علاه إلا ويذكر معه النبي، بل لا يقبل إسلام عبد إلا أن يأتي بالتوحيد معه إثبات الرسالة. توافقون بالإجماع يعني؟ فعندي إشكال أريد حل هذا الإشكال، أريد حل هذا الإشكال عندكم إن شاء الله. الحمد لله، حديث صحيح، حديث معاذ بعث من السلم من اليمن قال فليكن أنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوا فعلموا أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم إيش والليل. فين هات هات ها نعم علي صوتك يا أستاذ، ليش خايف؟ كيف يعني؟ هو ليك إجابة مخطاطة لكن جيد، جزاك الله خير. هذا باللازم، لكن هو قال لهم فاعلموا ان الله فاعلموا ان يوحدوا الله، فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله، ما قالوا ان يشهدوا باني رسول الله. ما بركه ده الزم، ده عليك ليست لك، لانه الزم عليهم ان يشهدوا الان انهم يعلمون انه نبي ومع ذلك ينكرون. معلش بقى ناخد الاخوه الافاضل اللي قاعدين وراء لعلة أو هم يعني زاهدوا فأن يكتبوا معنا أو سيكتبون، لكن في الخلف هيكتبون في الخلف للزهد، تخيروا منكم واحدا. مفيش دكتور أيمن أجب، لأن أنا مش عارف من أول درس كنت موجود وأنا كده اختفيت، رحت فين؟ رحت بجد الهدوء ساعة ماشي، نود الصرف عن هذا بس هات الإجابة. إيه ده؟ ده بيفصل، ده عنده تأصيل وتفصيل الآن. لا أنا ما استطعش، لا أستطيع إلى ذلك، ده بيفصل. طيب طب ايش مالهم ومال الحديث احنا فيه دلوقتي؟ انا اريد اجابة عن قوله انه قال فليكن اول ما تدعوهم ان يوحدوا الله، يعني ايه يعني الباقي حد ثاني؟ ها والله شيخ انا انت عارف لو لقنتك الاجابة ما يمكن ان تأتي بها على مثل هذا الوجه الجميل، والله العظيم شوف التوفيق من الله، شيخ التوفيق من الله، يمكن انت عدلت شوية او عندك عدل في التعامل او في حاجة، هي اشارة طبعا اتى بالدليل لكن لم يعرف كيف يوصفه. ممتاز، احنا نقول عندنا اجابتان. الاجابة الاولى ان من لوازم لا اله الا الله محمد
رسول الله. طيب
كيف ذلك بما أتى به؟ لأنهم يدخلون الإسلام بذلك، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن أركان الإسلام التي لا يمكن للإسلام أن يقوم عليها إلا بشهادتين، شهادة لا إله وأن، يبقى هذا استلزام لابد منه. يبقى ما حكمنا عليهم بالإسلام إلا بأنهم قد أتوا بشهادتين وإن لم تذكر. يبقى معاذ لابد وجوب أن يقول لهم إيش؟ وأشهد أن محمد رسول الله، لأنه قد بني الإسلام. طب من وين أتينا بهذا؟ لأننا حكمنا بإسلامهم بأنهم لما قبلوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، صح ولا لا؟ كيف؟ سرعة أمرهم بالصلاة وبشرائع الإسلام، يبقى حكم بإسلامهم ومحكم بإسلامهم. جعل قلت لك لو لقن ما أتيت من ثلاثة. سبحان ربي العظيم، لك في عبادك شؤون وحكم يا رب العالمين. والله لو جلس 100 سنة يفكر فيها ما أتى بها مثل هذا، لكن عامة وفضل لا يتي ما يشاء. الأمر الثاني والذي يمكن أن تستنبطوا من قولي، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم إيه؟ إقامة الصلاة، هذه لا يمكن أن يأتوا بها على وجهها إلا باتباع من؟ يبقى هم قبلوه ولا ما قبلوه؟ لن يصلوا الصلاة على وجهها التي أقبلها الله جل في علاه إلا بقبولها من الذي جاء بها وشرع أو نقل الشرع بها، وهو رسول الله. يبقى إذن قبل المرسل والمرسل، لما قبلوا 5 صلوات قد قبلوا المرسل ضمن، ولما قبلوا التوحيد قد قبلوا لما قبلوا التوحيد قد قبلوا المرسل أصالة والمرسل تبعا. مفهوم ولا لا؟ هنا يتم على 5. يبقى مش ممكن التوحيد هذا يتم إلا بالركنين، شهادة وأن محمدا رسول الله. مفهوم؟ يبقى إذا لا يدخل الإسلام بحال من الأحوال إلا بذلك. وهذا رفع ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والرواية الأخرى تفسر لنا ذلك، هي هذا الصحيح. الأمر الثاني أيضا عندنا من رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أركان الأذان حتى يصح لابد فيه من 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 من, من النطق بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله بالترجيع أو بغير الترجيع، وأشهد أن محمدا رسول الله بأبي هو وأمي. أيضا رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر في قولي ورفعنا لك ذكرك، بأن ذكر السلام يكون في الصلاة مقترنا بذكر الله جل في علاه، فذكر الله بالفتح أو بالتسبيح أو بالتسميع والتحميد والتهليل لا يكون إلا مقترن، لا تصح الصلاة في إتمامها إلا بالصلاة على السلام في آخر الصلاة، على ما قاله المحققون من أهل العلم على مذهب الشافعية ومذهب الظاهرية، وأيضا هو قول ورواية عن أحمد. فتكون أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من باب رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر الله جل في علاه. خطبة الجمعة، هذا اليوم المهيب، اليوم الذي هو يوم العيد الذي أضل الله عنه اليهود والنصارى، فإن الله جل في علاه قد منح هذه الأمة هذا اليوم العظيم المهيب الذي فيه ساعة يستجاب لأي أحد يدعو فيها، قال في هذا اليوم الخطبة فيها ركن من أركان صحة الصلاة. من الأركان تصح بها الخطبة ركنان مهمان، الركن الأول الثناء على الله جل في علاه مع ذكر بعض الآيات، والركن الثاني هو الصلاة على النبي صلى الله عليه بأبي هو وأمي، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أركان الخطبة. لذلك بأن الله جل في علاه قد أقسم، وهذا رفع ذكر أيضا، ما أقسم بحياة قط إلا بحياة السلام، وهذا رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، رفع ذكر النبي بعلو وتعبين. كيف ذلك؟ لأن الله جل وعلا قال لعمرك إنهم لفي سكراتهم، لعمرك يعني إيش؟ حياتك، ده قاسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. لعمرك والله جعل ما أقسم بحياة قط من المخلوقين بحال من الأحوال إلا بحياة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، دلالة واضحة جدا على رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه المدة الوديدة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم هي مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ لا 20 سنة، هذا الحق النبوة هي مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المدة اليسيرة في العمر الذي عاش النبي صلى الله عليه وسلم لتستضيء الدنيا له، قد قلب الدنيا رأسا على عقب، استمرت الدنيا بأسرها بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج الناس جميعا أو أغلب الناس من الظلمات إلى النور، ثم ملكوا بعد ذلك أصحاب الدنيا في مدة وديدة من عمر إيه؟ من عمر الزمن. فهذا رفع لذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله ما أقسم بحياة أحد قط إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال علماؤنا القاعدة أن الله لا يقسم إلا بعظيم عنده، لأن الله تعالى قد حرم القسم بغيره، لأن هذا تعظيم. ولما أقسم ببعض مخلوقاته فالقاعدة أنه ما أقسم الله بمخلوق قط إلا وهو عظيم عنده، أقسم بالليل لعظمة ربوبيته الظاهرة في ذلك، ولا ينسخ منه النهار فإذا هم مظلمون، وأيضا أقسم بالشمس وبالقمر وأقسم بالسماء وبالأرض وبالعقل، هذه كلها فيها مناط محل لمظاهر ربوبية الله جل في علاه. ولما أقسم حياة النبي دلالة على عظمة أو مكانة حياة الإنسان من الله دعوة عند الله جل في علاه. ثم ذلك ختم الكلام بتفسير قول الله تعالى وتقلبك في الساجدين، فقال الإنسان مفسرا لهذا تقلبك في الساجدين يعني تقلب الإنسان في أصلاب الأمم في أصاب الأخيار من الأنبياء في السابقين السالفين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم جئت من نكاح لا من سفاح، قال ولدت من نكاح لا من سفاح. وهذا التفسير من تخلقك في الساجدين يعني الذين يجون الله في علاه كنوح وإبراهيم وإسماعيل، فكان في أصلابهم محمد صلى الله عليه وسلم قدر الله ذلك. لذلك قال ولدت من نكاح لا من سفاح بأبي هو وأم. أنكحت الجاهلية أربعة، أنكحت الجاهلية أربعة، أو قل أنكحت الجاهلية كثيرة، منها نكاح الرايات، منها نكاح الاستبضاع، منها نكاح المتعة صحيح، منها النكاح الصحيح اللي هو النكاح بولي وشهود وصداق بينهم مبرم، وهذا النكاح الوحيد الصحيح، العفة في هذا النكاح. وكل الأنكحة السابقة كلها محرمة. نكاح الرايات هذا كالزنا، فأصحاب رايات الحب تعرف المرأة فيها تخرج وتمتع بها ويعطيها أجر ذلك ويمشي. ونكاح الاستبضاع هي المرأة التي تريد أن تنجب ولدا نجيبا سيدا، فتأتي فتعرض نفسها على كبار القبائل، على الكبار من القبائل، حتى إذا حملت جاءت فوجدت أعظمهم مكانة فألقت الولد عنده على أساس أن يكون ابنا له، طلبا للرفعة، طلبا للنجابة، طلبا للذكاء، طلبا للشجاعة، طلبا للمقدمة. نكاح الاستبضاع، والنكاح الثالث هو نكاح المتعة، وهو مشهور وجاء الإسلام فأقره في مدة ثم حرمه في خيبر، ثم أباحه لحاجة الصحابة بعد ذلك، ثم حرمه سبع أوصاف، ثم حرمه بعد الفتح تحريما إلى الأبد، قال إلى أبد الأبد، إلى أبد الأبد. وأما النكاح الصحيح هو النكاح بولي وشهود وصداق، وكان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر المصنف بعد ذلك الباب الذي أتى بحديث موضوع ليس بصحيح، وهو مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد في شعب بني هاشم بمكة سبعة يوم الاثنين من شهر ربيع الأول يعني من عام حديث الفيل، وهذه كانت إرهاصات مقدمة لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الحق بأن من المعجزات أن أمه لما ولدته خرج منها نور، خرج منها نور أضاء لها أو أضاءت لها قصور الشام، وأيضا يعني حدث هزة وزلزلة عظيمة لقصور لقصر كسرى بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا عبد المطلب لما ولد له هذا الولد فرح فرحا عظيما، وأتى له بثويبة هي التي أرضعت المسلم، وقد أعتقها أبو لهب بعد ما ولد. لذلك رؤية في رؤية أنه خف عنه العذاب في القبر بسبب أنه أعتق هذه الأمة فرحا بقدوم النبي. والحق أنه ليس الأمر فرحا بقدوم النبي أو بمولد النبي، حتى نقول أنه فرحا بمولد النبي، هو مولد ابن أخيه. هو كان يعرف أنه نبي؟ لكان قتله قبله صحيح ولا لا؟ أبو لهب أكثر أهل الأرض، فهو أصلا ما كان يعرف أنه نبي، وقيل أنه يعني خفف عنه ذلك أو ما خفف هذه الرؤية، الأحكام لا تترتب على الرؤى. والأمر الثاني أيضا هو خفف عنه على أنه قد أعتقها فرحا بمولد النبي ولا بمولد محمد. بمولد محمد قلنا من زمان يقول أن محمد قبل أن يوحى عليه من قال بأنه نبي كفر، إذن هو ما أعتقها إلا فرحا بقدوم الطفل ابن أخيه فقط، لا بأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك أرضعته حليمة، وحدث فيها المعجزة الكبيرة جدا بعد 4 سنوات من مولده، وهي معجزة الإيه؟ شق الصدر. شق الصدر لما نظرت ذلك إلى ذلك المرأة حليمة، لما نظرت إلى ذلك ارتدفت وما استطاعت أن تحتمل، ثم أتت به إلى أمه حتى ماتت أمه أيضا. ثم بعد ذلك القصة الطويلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يأتي إن شاء الله تفصيله بعد ذلك. كتاب الثاني